الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بالعشي والإبكار. الخطاب في هذه الآيات لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال له ربه جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق. وقوله فاصبر يعني يأمره بالصبر. يصبر على ماذا؟ يصبر على حكم ربه سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: واصبر لحكم ربك. وحكم الله جل وعلا الحكم الشرعي والحكم الكوني. أما الحكم الشرعي فيما أنزله عليه من الوحي والقرآن، ولهذا قال له: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وكذلك الحكم الكوني وما قدره الله جل وعلا عليه، ومن ذلك ما حصل له من الإذاية من قومه الذين دعاهم إلى عبادة الله عز وجل. فهنا الله جل وعلا أمره بأن يصبر على ذلك الأذى، ولهذا قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فإذا الأمر الأول الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو الصبر، فقاله فاصبر. وهذه الآية فيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب أيضا لأمته، فنحن أيضا مأمورون بالصبر بجميع أنواعه، أن يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل، هذا النوع الأول، أن يصبر عن محارم الله جل وعلا حينما تؤزه نفسه ويدفعه الهوى للوقوع في المحرمات فيصبر حتى لا يقع في المحرم، هذا الصبر عن محارم الله. والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى التي يقدرها الله عز وجل عليه من المصائب وغيرها، بأن يحبس نفسه عن التسخط بالأركان وباللسان وبالجنان، وكذلك الصبر. ثم قال جل وعلا: إن وعد الله حق. وعد الله جل وعلا لنبيه ولأوليائه حق، أي ثابت وواقع، بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها بشارة وفيها تحذير، قوله جل وعلا: إن وعد الله حق، فيها بشارة وفيها تحذير. أما البشارة فهي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المخاطب أصلا بهذه الآية، وبشارة لأوليائه، لأولياء الله عز وجل عموما. فقال: إن وعد الله حق، بأن وعده بنصر أوليائه حق، أي واقع وثابت، وذلك لتمام قدرة ربنا سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد، سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فلتمام قدرته ولأنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وعد الله جل وعلا حق، أي واقع وثابت بنصر أوليائه، هذه البشارة. وأما التحذير في قوله جل وعلا: إن وعد الله حق، ففيه تحذير لأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وللمعارضين له عليه الصلاة والسلام، تحذير لهم، لأنه إذا كان فيه بشارة للأولياء بنصرهم معناه أن الله عز وجل سيخذل الأعداء، ففيه تحذير الأعداء بأن الله سبحانه وتعالى يخذلهم ويمكن المؤمنين منهم. فقال جل وعلا: إن وعد الله حق. ثم قال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك. قال له: واستغفر لذنبك، هذا أمر بالاستغفار، يعني اطلب المغفرة من الله عز وجل لذنبك. طيب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال في كتابه في مواضع كثيرة مبينا ذلك، كقوله جل وعلا في مطلع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة محمد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال له جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني وقع الخطأ فعفى الله عنه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال له جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، أنه يغفر لك ذنبك لأن هذا خطأ. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الذنب، وكذلك الأنبياء. ولكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في هذا الباب فرق عظيم جدا. يعني إذا قلنا أن هذه الآيات ظواهر هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذنب، فلذلك أمره ربه بأن يستغفر، فقال له في هذه الآية هنا في الصلاة غافر، قال له واستغفر لذنبك. لكن يعلموا بأن الفرق بين النبي، الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذنب غيرهم باب أولى، هو أشرف الأنبياء، فغيرهم من الأنبياء أيضا يقعون، فكيف بأتباعهم أيضا يقعون في الذنوب. لكن الفرق بين الأنبياء وبين أتباعهم أن الأنبياء إخوة معصومون من الكذب ومن الخيانة ومما يشبه ذلك، خاصة فيما يتعلق بالرسالة، حتى لا يقال إذا كانوا يذنبون إذا قد يخطئون في هذه الرسالة، لا، فهم معصومون، عصمهم الله عز وجل من 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 الخيانة والكذب مما يحصل في تبليغ الرسالة، وهم كذلك معصومون من كل ذنب، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، معصومون من كل ذنب يتعلق بالشرف، فلا يقعون في الفواحش وغيرها. ثم إنهم أيضا، وهذه من خصائصهم، يعني يقعون في الذنب لكنهم معصومون من الإقرار عليها، لا يقرون على الذنب بل ينبهون، يعني يحصل الذنب من النبي فينبه ربه جل وعلا فيقبل على ربه ويتوب من ذلك الذنب، وهذه خاصة بالأنبياء. ولذلك إذا قلنا بأن الرسول يذنب لأن هذا ظاهر الآية واستغفر لذنبك، لكن لا يعني أنه كغيره من الناس من أتباعه، لا أبدا، ثم تفرق شاسع بينهما. فالرسول معصوم من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك، خاصة فيما يتعلق بتبليغ رسالة، معصوم من كل ذنب من العظائم والكبائر المتعلقة بالشرف، ومعصوم من الإقرار، يقع منه الخطأ لكن لا يقر على الخطأ بل ينبهه ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويغفر له ربه جل وعلا. فقوله جل وعلا استغفر لذنبك هذا أمر بالاستغفار، الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وهذا أمر لأمته ولأتباعه بأن يحرصوا على استغفار ربهم جل وعلا، متأسفين بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر من الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. ثم قال له وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أمره بأن يسبح تسبيحا مقرونا بالحمد، وسبح بحمد ربك بالعشي يعني بعد الزوال والإبكار في البكرة، وهذا الأمر بالتسبيح المقرون بالحمد يعني أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقين، هذا هو التنزيه، هذا هو التسبيح، فيه تنزيه. وأما الحمد، حمد الله جل وعلا، ففيه إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فلهذا جمع بينهما، فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك. وقد ذكر بعض العلم أن هذا يدخل فيها أيضا الأمر بالصلاة، أن الصلاة تسمى سبحة، ففي أمر بالصلاة، ولكن الأمر أعم، العي أعم، أمر بالصلاة ومأمور بأن يسبح الله جل وعلا ويحمده عليه الصلاة والسلام. هذه الآية إخوة فيها فائدة، هذه 3 أوامر أمر بها صلى الله عليه وسلم، أمر بالصبر والاستغفار وليسبح بحمد ربه. وهذه الآية فيها فائدة أن هذه الأمور 3 التي أمر بها صلى الله عليه وسلم هي في مقابل أمور لا تنفك عن العبد، دائما معه، كما قال ابن القيم رحمه الله: لله على العبد أمر أمره به أو قضاء قضاه عليه أو نعمة أنعمها بها عليه. هذه 3 أمور لا تنفك. أمر أمره به بأن يطيع الله جل وعلا فيشكر الله سبحانه وتعالى شاكرا لله، وقضاء قضاه عليه سواء كان ذلك القضاء قضاء معايب أو قضاء مصائب، قضاء المصائب يصبر الإنسان عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء المصائب يعني تحل مصيبة بالإنسان فيصبر، وقضاء المعايب كما يقول ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى توبة واستغفار حين يذنب الإنسان، وهذا ما قضاه الله عليه، يحتاج أن يتوب ويستغفر. والثالثة نعمة أنعمه الله بها عليه يحرص على أن يشكر الله جل وعلا عليها. ولذلك يا إخوة نحن وجميع الناس لا ينفكون في هذه الحياة الدنيا عن هذه الأمور 3: بلية تحل بالإنسان، أو نعمة ينعم الله جل وعلا بها عليه، أو ذنب يقع فيه. هذه 3 أمور لا ينفك عن الإنسان، لا بد حاصلة، يبتليه الله جل وعلا مصيبة تحل على الإنسان، أو ينعم عليه بنعمة، بل بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة كلها من ربنا جل وعلا المنعم على عباده، أو ذنب يقع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظاهر الآية يدل أنه وقع في الذنب، لكن كما أشرت يا إخوة فرق بينه وبين غيره، فهو لا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، فغيرهم باب أولى، وأتباعه يحصل منهم الذنب ويقعون في الذنوب. ولكن الموفقين ماذا يصنعون؟ إذا أذنبوا استغفروا، وإذا نعم الله عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. وهاته الثلاث كما قال العلماء هي عنوان السعادة. علاش عنوان السعادة؟ لأن الإنسان لا ينفك عن هذه الأمور في حياتك كلها، مصائب تحل عليك قدرها الله عليك، نعم كثيرة أنعم الله بها عليك، وأنت عبد ينبغي أن تطيع الله، ومع ذلك يحصل التقصير وتقع في الذنب. الذي يقابل هذه الأمور التي لا ينفك عنها العبد بما جاء في الشرع فيكون موفقا مسددا، تحصل له السعادة في الدارين. كيف ذلك؟ إذا ابتلي صبر، لأن الله أمرنا بالصبر. الآن إذا ابتلاك الله عز وجل ببلية، بمصيبة حلت عليك، بماذا تقابلها؟ تقابلها بالصبر، لأن هذه من الله سبحانه وتعالى، فتقابلها بالصبر، تصبر على ما قضاه الله عليك. وهذه أدنى المراتب، وهي الواجبة أن تصبر. وإلا المصائب قد تقابل بثلاث أمور، وكل واحدة أعلى من الأخرى. أدنى المراتب الواجبة هي أن تصبر على ذلك، على تلك المصيبة، تحبس نفسك، لا تتسخط لا بالجنان بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، فتحبس الجوارح واللسان والجنان عن التسخط، هذا هو الصبر. تجد مرارة وتجد الألم في الداخل لأن المصيبة حلت، لكن أنت ماذا؟ تحبس نفسك، هذا الصبر. من عباد الله من يوفقه الله إلى أكثر من هذا، وهو الرضا. وهذا الرضا لا يجد معه الإنسان ذلك الألم، يعلم بأن هذا قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الناس من يرتقي إلى ما هو أعلى، يشكر الله على المصيبة. أنتم تعرفون الشكر على النعمة، لكن هو يبتليه ربه فيشكر الله. علاش يشكر الله عز وجل؟ وهذه مرتبة عالية يرتقى إليها، يشكر الله لأن الله ابتلاه حتى يكون في زمرة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. فتأتيه المصيبة ويشكر الله عليه، لأنه يراها من جهة نعمة، هي مصيبة لكن يراها نعمة، أن الله ابتلاه ليصبر ولينال أجرا عظيما يوم لقاء الله، فيوفيه أجره بغير حساب، وهذا أجر الصابرين. هذا بالنسبة للبلية التي تحل والابتلاء الذي يحل. والثانية النعمة، ينعم الله علينا بالنعم، بماذا نقابلها؟ نقابلها بشكر الله جل وعلا. وإذا أذنب الإنسان، وكلنا ذلك المذنب ومن المعصوم، نقع في الذنوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ما من عبد المؤمنين إلا له ذنب يقترف الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. تحصل من هذا الذنوب والتقصير. ما السبيل إلى 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 أن نكون ناجحين، أن ننال السعادة حتى ونحن نذنب؟ نستغفر الله جل وعلا استغفارا صادقا، استغفر الله استغفارا غير مقتصر على اللسان، وإنما استغفار يتبعه الندم الذي يجده الإنسان للوقوع في المعصية مع الإقلاع والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاث، وكان هذا العبد الموفق المسدد، إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، سعد في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قلت لكم العلماء قالوا هذه عنوان السعادة، عنوان السعادة هاته ثلاث أمور. علاش؟ لأن الإنسان قلت لا ينفك عن هاته الأمور. شكل الذي لا يبتلى؟ من الذي لا ينعم الله عز وجل عليه؟ من الذي لا يذنب؟ جميعا. لكن كون الإنسان إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهذا عنوان سعادته في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بالعشي والإبكار. الخطاب في هذه الآيات لنبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له ربه جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق. وقوله فاصبر يعني يأمره بالصبر، يصبر على ماذا؟ يصبر على حكم ربه سبحانه وتعالى، كما قال في الآية الأخرى: واصبر لحكم ربك. وحكم الله جل وعلا الحكم الشرعي والحكم الكوني. أما الحكم الشرعي فيما أنزله عليه من الوحي والقرآن، ولهذا قال له: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وكذلك الحكم الكوني وما قدره الله جل وعلا عليه، ومن ذلك ما حصل له من الإذاية من قومه الذين دعاهم إلى عبادة الله عز وجل، فأن الله جل وعلا أمره بأن يصبر على ذلك الأذى، ولهذا قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فإذا الأمر الأول الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في هذه الآية هو الصبر، فقاله: فاصبر. وهذه الآية فيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب أيضا لأمته، فنحن أيضا مأمورون بالصبر بجميع أنواعه، أن يصبر الإنسان على طاعة الله عز وجل، هذا النوع الأول، أن يصبر عن محارم الله جل وعلا حينما تؤزه نفسه ويدفعه الهوى للوقوع في المحرمات فيصبر حتى لا يقع في المحرم، هذا الصبر عن محارم الله. والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى التي يقدرها الله عز وجل عليه من المصائب وغيرها، بأن يحبس نفسه عن التسخط بالأركان وباللسان وبالجنان، وكذلك الصبر. ثم قال جل وعلا: إن وعد الله حق. وعد الله جل وعلا لنبيه ولأوليائه حق، أي ثابت وواقع، بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها بشارة وفيها تحذير، قوله جل وعلا: إن وعد الله حق، فيها بشارة وفيها تحذير. أما البشارة فهي للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو المخاطب أصلة بهذه الآية، وبشارة لأوليائه، لأولياء الله عز وجل عموما، فقال: إن وعد الله حق، بأن وعده بنصر أوليائه حق، أي واقع وثابت، وذلك لتمام قدرة ربنا سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا لا يخلف الميعاد، سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، فلتمام قدرته ولأنه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وعد الله جل وعلا حق، أي واقع وثابت بنصر أوليائه، هذه البشارة. وأما التحذير في قوله جل وعلا: إن وعد الله حق، ففيه تحذير لأعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وللمعارضين له عليه الصلاة والسلام، تحذير لهم، لأنه إذا كان فيه بشارة للأولياء بنصرهم معناه أن الله عز وجل سيخذل الأعداء، ففيه تحذير الأعداء بأن الله سبحانه وتعالى يخذلهم ويمكن المؤمنين منهم، فقال جل وعلا: إن وعد الله حق. ثم قال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: واستغفر لذنبك. قال له: واستغفر لذنبك، هذا أمر بالاستغفار، يعني اطلب المغفرة من الله عز وجل لذنبك. طيب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل قال في كتابه في مواضع كثيرة مبينا ذلك، كقوله جل وعلا في مطلع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام في سورة محمد، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال له جل وعلا: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني وقع الخطأ فعفى الله عنه، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال له جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، أنه يغفر لك ذنبك لأن هذا خطأ. فهنا النبي صلى الله، هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقع في الذنب، وكذلك الأنبياء، ولكن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في هذا الباب فرق عظيم جدا. يعني إذا قلنا أن هذه الآيات، ظواهر هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يذنب، فلذلك أمره ربه بأن يستغفر، فقال له في هذه الآية هنا في الصلاة غافر، قال له: واستغفر لذنبك. لكن اعلموا بأن الفرق بين النبي، الآن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذنب غيرهم باب أولى، هو أشرف الأنبياء، فغيرهم من الأنبياء أيضا يقعون، فكيف بأتباعهم أيضا يقعون في الذنوب. لكن الفرق بين الأنبياء وبين أتباعهم أن الأنبياء إخوة معصومون من الكذب ومن الخيانة ومما يشبه ذلك، خاصة فيما يتعلق بالرسالة، حتى لا يقال إذا كان يذنبون إذا قد يخطئون في هذه الرسالة، لا، فهم معصومون، عصمهم الله عز وجل من 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 الخيانة والكذب مما يحصل في تبليغ الرسالة، وهم كذلك معصومون من كل ذنب كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، معصومون من كل ذنب يتعلق بالشرف، فلا يقعون في الفواحش وغيرها. ثم إنهم أيضا، وهذه من خصائصهم، يعني يقعون في الذنب لكنهم معصومون من الإقرار عليها، لا يقرون على الذنب بل ينبهون، يعني يحصل الذنب من النبي فينبه ربه جل وعلا فيقبل على ربه ويتوب من ذلك الذنب، وهذه خاصة بالأنبياء. وإذا كذا قلنا بأن الرسول يذنب لأن هذا ظاهر الآية واستغفر لذنبك، لكن لا يعني أنه كغيره من الناس من أتباعه، لا أبدا، ثم تفرق شاسع بينهما. فالرسول معصوم من الكذب والخيانة وما أشبه ذلك، خاصة مما يتعلق بتبليغ رسالة، معصوم من كل ذنب من العظائم والكبائر المتعلقة بالشرف، ومعصوم من الإقرار، يقع منه الخطأ لكن لا يقر على الخطأ بل ينبهه ربه سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويغفر له ربه جل وعلا. فقوله جل وعلا استغفر لذنبك، هذا أمر بالاستغفار، الله جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، وهذا أمر لأمته ولأتباعه بأن يحرصوا على استغفار ربهم جل وعلا، متأسفين بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر من الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. ثم قال له وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، أمره بأن يسبح تسبيحا مقرونا بالحمد، وسبح بحمد ربك بالعشي يعني بعد الزوال والإبكار في البكرة، وهذا الأمر بالتسبيح المقرون بالحمد يعني أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب مشابهة المخلوقين، هذا هو التنزيه، هذا هو التسبيح، فيه تنزيه. وأما الحمد، حمد الله جل وعلا، ففيه إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فلهذا جمع بينهما، فسبح بحمد ربك، سبح بحمد ربك. وقد ذكر بعض العلم أن هذا يدخل فيها أيضا الأمر بالصلاة، أن الصلاة تسمى سبحة، ففي أمر بالصلاة، ولكن الأمر أعم، العي أعم، أمر بالصلاة ومأمور بأن يسبح الله جل وعلا ويحمده عليه الصلاة والسلام. هذه الآية يا إخوة فيها فائدة، هذه 3 أوامر أمر بها صلى الله عليه وسلم، أمر بالصبر والاستغفار وأن يسبح بحمد ربه، وهذه الآية فيها فائدة أن هذه الأمور 3 التي أمر بها صلى الله عليه وسلم هي في مقابل أمور لا تنفك عن العبد، دائما معه، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لله على العبد أمر أمره به أو قضاء قضاه عليه أو نعمة أنعمها بها عليه. هذه 3 أمور لا تنفك، أمر أمره به بأن يطيع الله جل وعلا فيشكر الله سبحانه وتعالى شاكرا لله، وقضاء قضاه عليه سواء كان ذلك القضاء قضاء معايب أو قضاء مصائب، قضاء المصائب يصبر الإنسان عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قضاء المصائب يعني تحل مصيبة بالإنسان فيصبر، وقضاء المعايب كما يقول ابن القيم رحمه الله يحتاج إلى توبة واستغفار حين يذنب الإنسان، وهذا ما قضاه الله عليه، يحتاج أن يتوب ويستغفر. والثالثة نعمة أنعمه الله بها عليه يحرص على أن يشكر الله جل وعلا عليها. ولذلك يا إخوة نحن وجميع الناس لا ينفكون في هذه الحياة الدنيا عن هذه الأمور 3: بلية تحل بالإنسان، أو نعمة ينعم الله جل وعلا بها عليه، أو ذنب يقع فيه. هذه 3 أمور لا ينفك عن الإنسان، لا بد حاصلة، يبتليه الله جل وعلا مصيبة تحل عن الإنسان، أو ينعم عليه بنعمة، بل بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ظاهرة وباطنة كلها من ربنا جل وعلا المنعم على عباده، أو ذنب يقع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ظاهر الآية يدل أنه وقع في الذنب، لكن كما أشرت يا إخوة فرق بينه وبين غيره، فهو لا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، فغيرهم باب أولى، وأتباعه يحصل منهم الذنب ويقعون في الذنوب، ولكن الموفقين ماذا يصنعون؟ إذا أذنبوا استغفروا، وإذا نعم الله عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا. وهاته 3 كما قال العلماء هي عنوان السعادة. علاش عنوان السعادة؟ لأن الإنسان لا ينفك عن هذه الأمور في حياتك كلها، مصائب تحل عليك قدرها الله عليك، نعم كثيرة أنعم الله بها عليك، وأنت عبد ينبغي أن تطيع الله، ومع ذلك يحصل التقصير وتقع في الذنب. الذي يقابل هذه الأمور التي لا ينفك عنها العبد بما جاء في الشرع فيكون موفقا مسددا، تحصل له السعادة في الدارين. كيف ذلك؟ إذا ابتلي صبر، لأن الله أمرنا بالصبر. الآن إذا ابتلاك الله عز وجل ببلية، بمصيبة حلت عليك، بماذا تقابلها؟ تقابلها بالصبر، لأن هذه من الله سبحانه وتعالى، فتقابلها بالصبر، تصبر على ما قضاه الله عليك. وهذه أدنى المراتب، وهي الواجبة أن تصبر. وإلا المصائب قد تقابل بثلاث أمور، وكل واحدة أعلى من الأخرى. أدنى المراتب الواجبة هي أن تصبر على ذلك، على تلك المصيبة، تحبس نفسك، لا تتسخط لا بالجنان بقلبك ولا بلسانك ولا بجوارحك، فتحبس الجوارح واللسان والجنان عن التسخط، هذا هو الصبر. تجد مرارة وتجد الألم في الداخل لأن المصيبة حلت، لكن أنت ماذا؟ تحبس نفسك، هذا الصبر. من عباد الله من يوفقه الله إلى أكثر من هذا، وهو الرضا. وهذا الرضا لا يجد معه الإنسان ذلك الألم، يعلم بأن هذا قدره الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الناس من يرتقي إلى ما هو أعلى، يشكر الله على المصيبة. أنتم تعرفون الشكر على النعمة، لكن هو يبتليه ربه فيشكر الله. علاش يشكر الله عز وجل؟ وهذه مرتبة عالية يرتقى إليها، يشكر الله لأن الله ابتلاه حتى يكون في زمرة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. فتأتيه المصيبة ويشكر الله عليه، لأنه يراها من جهة نعمة، هي مصيبة لكن يراها نعمة، أن الله ابتلى ليصبر ولينال أجرا عظيما يوم لقاء الله، فيوفيه أجره بغير حساب، وهذا أجر الصابرين. هذا بالنسبة للبلية التي تحل والابتلاء الذي يحل. والثانية النعمة، ينعم الله علينا بالنعم. بماذا نقابلها؟ نقابلها بشكر الله جل وعلا. وإذا أذنب الإنسان، وكلنا ذلك المذنب ومن المعصوم، نقع في الذنوب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما من عبد المؤمنين إلا له ذنب يقترف الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه لا يفارق حتى يفارق الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحصل تحصل من هذا الذنوب والتقصير. ما السبيل إلى 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 أن نكون ناجحين، أن ننال السعادة حتى ونحن نذنب؟ نستغفر الله جل وعلا استغفارا صادقا، استغفر الله استغفارا غير مقتصر على اللسان، وإنما استغفار يتبعه الندم الذي يجده الإنسان للوقوع في المعصية مع الإقلاع والعزم على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. فإذا حصلت هذه الأمور الثلاث، وكان هذا العبد الموفق المسدد، إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، سعد في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قلت لكم العلماء قالوا هذه عنوان السعادة، عنوان السعادة هاته ثلاث أمور. علاش؟ لأن الإنسان قلت لا ينفك عن هاته الأمور. شكل الذي لا يبتلى؟ من الذي لا ينعم الله عز وجل عليه؟ من الذي لا يذنب؟ جميعا. لكن كون الإنسان إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فهذا عنوان سعادته في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.